أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
لماذا يكره؟ المسألة الثانية أن الكراهة لمن هي متوجهة؟ الخطاب بالكراهة إلى من تتوجه؟ أما المسألة الأولى وهي أن منشأ الكراهة في كسب الصبي ما هو؟ وقلنا باعتبار أن الصبي إما لجهله يجترئ على الحرام، وإما لعلمه برفع القلم عنه يجترئ على الحرام. وحيث أن الصبي لا يخرج عن أحد هذين، إما لا يعرف الحلال من الحرام فكسبه قد يكون من الحرام، وهذا منشأه، أو شبهة الحرام منشأها جهل الصبي بالحلال والحرام. المنشأ الثاني للشبهة في مال الصبي وفي كسب الصبي بعبارة أدق هو أن الصبي يعلم ما هو الحلال والحرام، ولكنه من جهة أخرى لو علم أنه مرفوع عنه القلم فإنه قد يجترئ على الحرام أيضا. وعلى هذا الأساس فتوجد شبهة في ماله، فهنا مرة نعلم أن كسبه من حرام، فهذا لا إشكال ولا شبهة أنه يجب الاجتناب، ومرة نعلم أن كسبه من حلال فهذا لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز الارتكاب، وثالثا نشك أن هذا المال الذي اكتسبه من عمل أو بأي طريق كان هل هو من حلال أو من حرام. في مثل هذه الصورة يقول يأتي ماذا؟ تأتي الكراهة. إذن الشارح الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يفصل بين ما علم بحرمته فيجب الاجتناب جزما، وما علم بحليته فيجوز الارتكاب جزما، وما اشتبه أنه حلال أو ليس بحلال. طبعا لا بنحو العلم الإجمالي، ها، مو أنه علم أنه يوجد حلال ويوجد ماذا؟ حرام. هنا يكون العلم الإجمالي منجز ويجب الاجتناب، هذا مما لا إشكال فيه، لا شك من قبيل أنك تشك أن هذا الماء ماء طاهر أو ماء نجس فتجري البراءة. هناك أيضا يمكن إجراء أصالة الإباحة، ولكنه ماذا؟ الأحوط أن يترك هذا المال. هذا فيما يرتبط بالمسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي أن خطاب الكراهة لمن يتوجه؟ قال خطاب الكراهة يتوجه إلى الولي، حيث أن الولي لو أراد أن يأخذ هذا المال من الصبي ويتكسب به فإنه يكره له، وإلا لا معنى لأن يتوجه حكم تكليفي إلى الذي رفع عنه القلم. إما هذا، وإما أن المخاطب هو الصغير، هو الصبي الذي رفع عنه القلم ولكن بعد بلوغه، فإذا بلغ الصبي وكان ذلك المال أو الكسب في حال صباه موجودا بيده فإنه أيضا يكره له التكسب به. قال ولو علم اكتسابه من محلل فلا كراهته، وإن أطلق الأكثر، يقول فقهاؤنا أو أكثر فقهائنا أطلقوا، لم يفصلوا بين ما علم أنه من محلل وبين ما اشتبه أنه من محلل أو محرم، ونحن لابد الأصح ماذا؟ أن نفصل بين ما علم أنه محلل وبين ما اشتبه فيه ذلك. يقول ولا كما أنه لو علم تحصيله جميعا أو تحصيل بعضه من محرمين، لو علم تحصيله جميعا أو علم تحصيله تحصيل بعضه من محرم جميعا من محرم أو بعضه من محرم. فماذا؟ قال إن علم تحصيله جميعا من محرم فيجب اجتنابه جميعا، وإن علم تحصيل بعضه من محرم وكان ذلك البعض مفروزا متميزا عن المحلل فيجب اجتناب ذلك البعض، وإن كان مشتبها بالمحلل مشتبها بالمحرم فيجب الاجتناب أيضا للعلم الإجمالي بأن في هذا المال حرامون. التفتوا للعبارة هذه، وجب اجتنابه لو علم جميعا أنه مكتسب محصل من محرم وجب اجتنابه جميعا، أما لو علم تحصيل بعضه من محرم فهنا أيضا توجد صورتان، إما أن المحرم متميز عن المحلل فمن الواضح أنه يجب اجتناب ذلك البعض المحرم، وإما مشتبه بالمحلل والمحلل مشتبه به فنعلم في هذا المال مقدار من الحلال ومقدار من الحرام ولا نميز بعضه عن بعض، فهنا علم إجمالي منجز فيجب اجتنابه جميعا. قال أو اجتناب ما علم منه أنه من الحرام، هذا إذا علم تحصيل بعضه من محرم، أو اشتبه به، فإذا اشتبه أيضا يجب اجتناب الجميع. المسألة الثانية أن الكراهة لمن هي متوجهة، قال ومحل الكراهة تكسب الولي بهذا المال بهذا الكسب، لا كما يقول في الحاشية أن يحمل الصبي على التكسب، لا، تكسب الولي يعني الولي يأخذ المال من الصبي ويذهب ويتكسب بهذا المال الذي جاء به الصبي، هذا مكروه للولي. ومحل الكراهة تكسب الولي بالمال أو أخذ المال منه أي من الصبي للاستفادة منه في أي موردين، أو أن محل الكراهة هو الصبي ولكن بعد رفع الحجر عنه يعني إذا صار بالغا. وكذا يكره الإنسان عنده مال يريد أن يضارب مع شخص آخر أو يريد أن يجري معاملة مع شخص، ولكن يعلم أن ذلك الشخص الذي يريد المضاربة معه أو يريد أن يتعامل معه لا يجتنب الحرام، يعلم ذلك، لا يؤدي حقوق الله، يعلم ذلك، ولكن لا يعلم أن هذا المال الذي أعطاه قد تعلق به حق من حقوق الله أو لم يتعلق، أو يعلم أنه لا يجتنب الحرام يأكل الربا، ولكن لا يعلم أن هذا المال الذي أخذه منه من المال الربوي أو من المال المحلال. في مثل هذه المورد أيضا يقول يكره المعاملة والتكسب مع مثل هذا الشخص لأن ما له مورد الشبهة، وكذا يكره كسب من لا يجتنب المحرم في كسبه، كسبه مكروه. ما معنى مكروه؟ خب بالنسبة إليه لا يجتنب الحرام، ماذا؟ كسبه حرام بالنسبة إليه، وإنما الكراهة لمن؟ الكراهة لمن يتعامل معه ولا يعلم أن المال الذي أعطيه هل هو حلال أو هو حرام. وأما الكسب المباح يعني متعلق الفعل هو المباح، موضوع التجارة المباح، قال ما خلا عن وجه رجحان من الطرفين بأن لا يكون راجحا ولا مرجوحا، عند ذلك تتحقق الإباحة بالمعنى الأخاص. ثم التجارة، الآن نأتي إلى التقسيم الثاني الذي ذكره الماتن والشارح أو أشار إليه الشارح في أول بحث التجارة وكتاب التجارة، وهو أنه تارة ننظر إلى التكسب بما هو فعل المكلف، وقلنا أن الفقيه لا بد أن يبحث هذه الجهة لأنه وظيفته بيان حكم فعل المكلف، وإما نبحث عن متعلق فعل المكلف وهو محل التجارة فيما يرتبط بفعل المكلف. من الواضح أن فعل المكلف توجد فيه ماذا؟ الأحكام الخمسة. فعل المكلف إما واجب وإما حرام وإما مكروه وإما مستحب وإما مباح بالمعنى الأخاص. ثم التجارة وهي نفس التكسب يعني نفس الفعل الذي يقوم به التاجر والكاسب تنقص بانقسام الأحكام الخمسة. فالواجب من التجارة ما توقف تحصيل مؤونته ومؤونة عياله الواجب النفقة عليه، لا يستطيع أن يقوم بمؤونة نفسه ولا بمؤونة عياله الواجب النفقة عليه إلا بأي يعمل. خب العمل يكون واجبا هذا العمل. ومطلق التجارة أيضا من الواجبات، ومطلق التجارة التي يتم بها نظام النوع الإنساني، فإنه كثير من الأعمال الموجودة في المجتمع هذه الأعمال لا بد من وجودها ولا بد من يتكسب بها، وإلا لاختل نظام المجتمع. فإن ذلك من الواجبات الكفائية، وإن زاد على مؤونته لا بد أن يعمل، وإن كانت زائدة على مؤونته. افترضوا أن نحتاج نحن إلى بقال، نحن نحتاج إلى شخص يبيع الشعير، يبيع التمن، يبيع الحنطة ونحو ذلك، نحتاج إلى هذا. هذا يقول بأنه أنا حاجتي تؤمن في 10 أيام، أنا عندما أشتغل 10 أيام في الشهر حاجتي تؤمن، فغير مضطر إلى أن أشتغل في الشهر الواحد ماذا 30. وافترضوا أنه لا يوجد خباز مثلا، لا يوجد خباز غيره في البلاد، هذا لا يستطيع أن يقول أنه أنا مؤونتي تتأمن في أسبوع واحد في 10 أيام فأعطل ماذا؟ فأعطل 20 يوم الباقية من الشهر. لا، وإن زادت على مؤونتي فإنها من الواجبات الكفائية التي يتوقف عليها نظام النوع الإنساني. من هنا جملة معترضة أخرج، من هنا يتبين أن الإسلام لم يترك أحكامه بلا قائد، بلا والي، بلا ولي، لأنه من يعين أن هذا يتوقف عليه النظام نظام النوع الإنساني أو لا يتوقف؟ من يعين ذلك؟ إذا ترك الأمر لكل إنسان يقول والله يتوقف أو لا يتوقف، أنا مو مسؤول عن البشر. أنت تفرض عليه أنه في اليوم والليلة يشتغل 8 ساعات، في اليوم أو في الشهر الواحد يشتغل ماذا 25 يوم، ولا يحق له أن يعطل أكثر من 5 أيام في اليوم. فإن قلت بأنه، فإن قال الإنسان آخر لماذا يعين، يقول باعتبار أنه المسؤول القائد الولي، هذا شخص بأن هذا لابد يشتغل هلقد باليوم في اليوم حتى يحفظ ماذا نظام المجتمع. أما لو ترك وشخصه خب يكون مخير أن يأتي وأن لا يأتي، أن يعطل وأن لا يعطل، وهذا معناه اختلال النظام الاجتماعي. ومن هنا أنت عندما ترجع إلى الأحكام الشرعية تجدها جميعا إن لم يكن هناك ولاية فتكون كحبات المسبحة متناثرة. تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى خيط يربط هذه الحبات المتناثرة فتكون مسبحة يمكن الاستفادة منها. الأحكام الشرعية، الحق والإنصاف، إن قطع النظر فيها عن ولاية الفقيه وعن ولاية الأمر وعن وجود قائد في الأمة، تجد أن الأحكام تتناثر، ولا يمكن أن ندير نظاما اجتماعيا بكل ما يحتاج إليه النظام الاجتماعي من أبعاد ومن حاجيات إلا مع وجود قائد يدير ذلك النظام الاجتماعي. إذا كان الإسلام هذه واحدة من أدلة ولاية الفقيه، نحن لا نحتاج أن نبحث عن ولاية الفقيه، مقبولة عمر بن حنظلة تامة له مو تامة، الرواية الكذائية صحيحة السند وضعيفة السند، لا هذا أحد الطرق، تم لم يتم. أساسا الأحكام الإسلامية غير قابلة للتطبيق إلا من خلال وجودي قائد، إلا من خلال وجودي ولي. هسه هذا الولي كيف ينتخب؟ هل هو مفروض من قبل الأئمة، منتخب من قبل الأمة؟ هذه بعد أبحاث أخرى، وفي اعتقادي كلها أبحاث اجتهادية، لابد أن نجتهد ونستخرج نظرية الحكم والإدارة في الفقه الإسلامي. ومما يؤسف أنه إلى الآن احنا لم نشتغل على هذا البعد من الإسلام عملا وشغلا حقيقيا. نعم بحمد الله في الآونة الأخيرة صار توجه إلى هذه المطالب، ولكنه أنتم تعلمون أن هذه الصلاة أو باب الصلاة الذي وصل إلينا بهذا العمق الذي بأيدينا هذا اليوم، هذا أي مقدار اشتغل عليه الفقهاء؟ 1000 سنة اشتغلوا عليه إلى أن وصل إلى هذا العمق. الطهارة أي مقدار اشتغل عليه الفقهاء؟ 1000 سنة اشتغلوا عليه إلى أن وصل. فأنت لا تتوقع أن نظام الحكم والإدارة في الإسلام بمجرد شغل 5 سنوات وعشر سنوات من بعض العلماء أيضا، مو من جميعهم، أنت تستطيع أن تستخرج نظرية كاملة صحيحة في ولاية الأمر ونظام الحكم والإدارة في الإسلام على أي الأحوال. قال: فإن ذلك من الواجبات الكفائية وإن زاد على المؤنة، والمستحب ما يحصل به المستحب وهو التوسعة على العيال. الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، مستحب أن يوسع الإنسان على عياله وأن لا يكتفي بالقدر الواجب، لا يوسع عليهم. وكذلك ومن المستحبات نفع المؤمنين، نفع المؤمنين. خب سؤال، نفع المؤمنين المحتاجين؟ يقول لا، حتى لو لم يكن محتاجا أساسا التواد بين المؤمنين أساسا نفع المؤمنين، تقديم الهدية والهبات بين المؤمنين أنفسهم هذا يوثق أغاصر الأخوة والمحبة والإخاء في المجتمع الإسلامي. فلهذا هذا العمل بنفسه من المستحبات. أنا عندما أريد أقدم هدية إلى مؤمن لابد أن لا يخطر إلى ذهنها سواء كان هذا محتاج لو مو محتاج، لا علاقة له بالاحتياج وعدم الاحتياج. فإن الإنسان عبد الإحسان، إذا قدم إليه إحسان هذه أواصر المحبة والأخوة والالتئام والوحدة في المجتمع الإسلامي تتقوى وتوثق. بقرينة أن المراد من نفع المؤمنين يعني أعم من المؤمن المحتاج أو وغير المحتاج، قال: ومطلق المحاويج الذي هو جمع محواج المحتاج. يقول أيضا من المستحبات ماذا؟ أن الإنسان يتكسب حتى يسد حاجة المحتاجين من المؤمنين، طبعا غير المضطرين إلى تلك الحاجة، وإلا لو كانوا مضطرين فإنه يكون من الواجب. يعني مثلا التفت لهذه المسألة، مثلا أنت تعمل ويكفيك لمؤونتك في السنة 1000 دينار، ولكن لك جار وبيت المال أيضا لا يعطيه شيء لسبب من الأسباب، ولا يستطيع أن يعمل لشلل أو لسبب، أو أن العائلة لا رب لها، لا ولي لها حتى يعيلها، ولا طريق لها للعيش، وأنت تعلم بذلك، هنا يجب عليك أن تعمل أكثر حتى تسد حاجتك. يجب عليك، مو أنه إحنا إذا أعطيناهم صار فاض عدنا نعطيهم، ما صار مخوانا مو مسؤولين عن البشرية، لا بل مسؤول أنت، كلكم مسؤول. فلهذا قال: ومطلق المحاويج غير المضطرين. وإلا إذا كان محتاج ومضطر، يعني إذا لم يأكل يموت، إذا لم يأكل يتمرض، وأنت الذي علمت بذلك لابد أن تسد حاجته. طبعا إذا كنت قادرا، إذا لم تكن قادرا قل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا أستطيع أن أعمل، إذا اليوم ده أشتغل باليوم 4 ساعات، ولكن أستطيع أشتغل بيوم 6 ساعات وأسد حاجة هذا المضطر، يجب علي ذلك. أو أنه عندي فائض فأعطيه مقدار ولكن لا تسد حاجته، هذا يجب إعطاؤه أكثر. ولا يقول قائل بأنه ماذا، أنا لا يجب علي إلا مقدار الخمس وما زاد على ذلك فلا يجب علي، لا هذا عنوان آخر، وهو أنه مضطر. هذا من قبيل أنه غريق ديغرق، إنسان ديغرق، ماذا يجب عليك أنت؟ ها؟ يجب عليك الإنقاذ ولا يجب الإنقاذ؟ من الواضح لا يقول إنسان مسلم أنه لا يجب عليه إنقاذ. هسا إن شئت أنقذت وإن لم أشأ لم أنقذ، لا مو هكذا، يجب عليك إنقاذه. نعم إذا كنت معذورا غير قادر على ذلك ذاك بحث آخر. فلهذا تجد في الأدلة قالوا بأنه لو توقف إنقاذ الغريق على ارتكاب محرم، ماذا قال فقهاؤنا؟ يجب الارتكاب ولا يجب الارتكاب؟ بل قالوا يجب الارتكاب. طبعا في بعض الموارد مسألة مرتبطة بباب التزاحم. فلهذا قال: ومن المستحبات أيضا نفع المؤمنين، ومن المستحبات أيضا التكسب لنفع مطلق المحاويج ولكنه غير المضطرين. أما إذا كان محواج محتاج ومضطر فإنه يكون داخلا في التكسب الواجب. والمباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة والمرجوحة. هذا الإنسان وسع على عياله بما يمكن أقصى درجات التوسع، ومع ذلك يريد أن يوسع ونفع المؤمنين وأعطى المحاويج غير المحاويج غير المضطرين. خب هنا بعد يوسع أكثر من ذلك؟ يقول بل يوسع. مباح أو مستحب؟ يقول لا بعد هنا مباح. أساسا لو قصد القرب بهذه التوسعة يكون ماذا؟ يكون أيضا مستحب ومثابا على ذلك. أما التكسب المكروه والتكسب الحرام يقول أمثلته تقدمت في الأبحاث السابقة، ومثال آخر أبحاثه ستأتي أيضا بعد ذلك. إنسان جنابه يريد يركب البحر لأن يتكسب بشيء، ولكن يحتمل احتمال، يحتمل أن البحر أنه يغرق في البحر، أنه تنكسر السفينة ويغرق، أن الأمواج تفعل كذا وكذا، يحتمل ذلك. هنا يوجد ماذا؟ شبهة الهلاك، شبهة الإلقاء في التهلكة فيكره. لو علم ذلك أنه سيقتل في الطريق أو سيموت في الطريق احتمالا أو علما اطمئنانيا مو علما جزميا، هنا ماذا يكون؟ يكون حراما. والمكروه والحرام التكسب بالأعيان المكروهة والمحرمة، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في التقسيم الأول. الفصل الثاني، إذا تتذكرون أن الشارح رحمة الله تعالى عليه الشهيد الثاني أشكل على الماتن في صدر هذا الكتاب، قال أن الماتن قال كتاب التجارة، والتجارة كما تعلمون أعم ماذا؟ من البيع. ولكن تكلم لنا في التجارة مقدار صفحتين ثلاث أربع صفحات ها أو بعض الكلمات، ودخل أي في البيع، وإلى الآخر بعد هو ماذا صار؟ كتاب البيع. هذا صار كتاب التجارة لو كتاب البيع؟ فإذا العنوان عام ولكن المعنون ماذا؟ خاص، لأن التجارة غير مختصة بالبيع، الإجارة أيضا تجار، أي عمل يكتسب به الإنسان أيضا ماذا؟ تجار. فلهذا أشكل عليه، قال ولو أفرده بكتاب مستقل لكان ماذا؟ لكان أولى. يعني يقول كتاب التجارة، يبحث الأقسام، ثم بعد أن ينتهي يقول ماذا؟ كتاب البيع في قبال الكتب الأخرى من الإجارة والمضاربة والمساقات ونحو ذلك. ولا معنى لأن يقول كتاب الإجارة تجارة ثم يتكلم صفحتين أو ثلاث في التجارة، ثم يقول الفصل الثاني البيع، ثم إلى الآخر يتكلم ماذا؟ في كتاب البيع. هذا ليس صحيح من الناحية الفنية. فلهذا تجدون كما أشرنا فيما سبق بأن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه ماذا؟ قال كتاب البيع، لم يقل الفصل الثاني في البيع، جعل البيع كتابا مستقلا كما هو حقه. الفصل الثاني في عقد البيع، هذه النكتة أشرنا لها في أبحاث سابقة ونشير إليها الآن أيضا، وهي أنه هذه الأبواب وهذه العناوين التي وردت في لسان الشارع، التي هي بعضها عناوين تأسيسية يعني لم تكن في لسان العرف والعقلاء، وبعضها عناوين ماذا؟ إمضائية، يعني كانت موجودة في لسان العرف والعقلاء، من قبيل البيع، من قبيل البيع والشراء، من قبيل الإجارة، من قبيل المضاء، ونحو ذلك من العناوين. خب هسه احنا اذا شككنا في جملة من العناوين فلا نستطيع ان نشك ان عنوان البيع من العناوين التي كانت قبل ورود الشرع وقبل ورود الدين الإسلامي بذلك، عنوان موجود بين العقلاء. نعم كل ما في الامر ان الشارع يأتي ويمضي هذا العنوان هذا المتعارف، فاما عند قيود إضافية يزيدها، وإما إذا توجد قيود إضافية هو ماذا؟ يحذفها، هذا بإمكانه أن يتدخل، ملتفتين؟ وإما عناوين ماذا؟ عناوين تأسيسية، هذا العنوان لم يكن موجودا هو أسس هذا العنوان. وعلى كلا الفرضين أن العنوان عنوان تأسيسي كعناوين العبادات مثلا، عناوين العبادات الطهارة، من الواضح أن الطهارة الموجودة في الشرع، أن الصلاة الموجودة في الشرع هذه غير الطهارة والصلاة الموجودة قبل الشرع. نعم لعله كان عنوان الطهارة قبل الشرع ولكنه لا بهذا المعنى، بمعنى آخر كان عنوان الصلاة ولكن لا بهذا المعنى، كان بمعنى آخر. من هنا طبعا هذا على فرض وجود الحقيقة الشرعية، بحوث هسم وكولة إلى محلها. المهم سواء كان العنوان تأسيسي أو كان العنوان ماذا؟ عنوان إمضائي، فإنه لا توجد لها تعاريف حقيقية. ذاك الذي قرأناه في علم المنطق من أنه التعريف لا بد أن يكون مركبا من الجنس القريبي والفاصل الذي هو الحد التام أو الحد الناقص ونحو ذلك، لا توجد عندنا تعاريف حقيقية جامعة لجميع الأفراد ومانعة عن الأغيار لهذه العناوين، لأنها أمور اعتبارية. ومن هنا فتعريفها هذه العناوين تعريفا جامعا مانعا لعله نادر، إن لم نقل أنه غير موجود. فلهذا تجدون أن المحققين من علمائنا قدس الله أسرارهم كصاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه يصرح بهذا المعنى، يقول: لم نجد فيما وصل إلينا من كتب الأصحاب تعريفا له، يعني للبيع، بحثنا في البيع، جامعا مانعا، مع أنه لعله تصل التعاريف إلى العشرات للبيع. كل فقيه، كل محقق عندما جاء عرف البيع بتعريف من التعاريف. بعضها ينقلها السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في حاشية في المهذب في الجزء السادس عشر صفحة 229. هو يقول: البيع جعل عين بإزاء عوض. هذا تعريف. التعريف الثاني وهو عن شيخ الطائفة: انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي. التعريف الثاني. التعريف الثالث: الإيجاب والقبول الدالان على الانتقال. التعريف الرابع عن المحقق الثاني: نقل العين بالصيغة المخصوصة. التعريف الخامس عن الشيخ الأنصاري: أنه إنشاء تمليك عين بمال. التعريف السادس تعريف صاحب الجواهر: اللفظ الدال على كذا وكذا إلى غيره. وجميع هذه التعاريف لا تخلو من إشكال. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه بعد أن عرف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال في المكاسب قال: الأفضل أن نعرف البيع بهذا التعريف. التفتوا جيدا، أريد أبين لك بأنه المطالب بعض الأحيان الإنسان عندما يشغل نفسه فيها في النتيجة ينتهي إلى كيف يضيع وقته. شيء مما تقدم هذا التعريف بعد أن ذكره الشيخ الأنصاري: فالأولى تعريفه إنشاء تمليك عين بمال. يقول: ولا يرد عليه شيء مما تقدم. المحقق الإيرواني رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على المكاسب، لعله من أفضل الحواشي أو واحد من أفضل الحواشي الموجودة على المكاسب التحقيقية، من الحواشي التحقيقية حاشية المحقق الإيرواني الشيخ علي الإيرواني رحمة الله تعالى عليه، من كبار ومحققي علمائنا، بعد أن يأتي على هذا التعريف يقول: ويرد عليه أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا، وبالأخير يقول: وهو من أردأ التعاريف. طبعا السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول: والكل مخدوش، ويناقش هذه الخمس التعاريف التي يذكرها، ثم يختار ماذا؟ جعل عين بإزاء عوض. لماذا؟ لأنه هذه التعاريف لا يمكن أن تكون تعاريف حقيقية. ولكنه أيضا احنا مبتلين في كل باب فقهي، الآن في صفحة أو صفحة ونصف، لعل في درس أو درس ونصف لابد نشرح العبارة، أن التعريف الذي ذكره ماذا يدخل وماذا يخرج؟ هل هو مانع من الأغيار؟ هل هو يشمل جميع الأفراد أو لا؟ فلهذا السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول: التعاريف المذكورة لموضوعات الأحكام إنما هي من مجرد شرح اللفظ والإشارة الإجمالية إلى المقصود، وليس من الحد الحقيقي الواقعي، فلا تبحثوا عن هذا. وربما يكون ما هو المغروس في الذهن من معانيها أعرف عند الناس مما قيل في تعريفها. لأن هذه العناوين عناوين ماذا؟ عناوين عرفية يعرفها الناس جميعا، والواضحات كلما زدتها توضيحا زادت ماذا؟ غموضا وتعقيدا. لأن واضح ماذا تقول انت، ما تقول فيه، هي تركب الفاظ بعد الفاظ الفاظ بعد الفاظ، في النتيجة تجد بأن ذلك الامر الواضح البديهي صار ماذا؟ صار امرا غامضا لا تعلم اوله من اخره. فلهذا يقول: وربما يكون ما هو المغروس في الذهن من معانيها اعرف عند الناس مما قيل في تعريفها، فلا وجه لتطويل النقض والابرام بالنسبة اليها، ولكن نعم ما قيل. ماذا قيل سيدنا رحمة الله تعالى عليه؟ لا يصل الإنسان إلى ما يغني إلا بصرف العمر فيما لا يغني. يصرف عمره فيما لا يغني، وفي آخر المطاف يفهم أنه لم يكن يغني. هسه يريد يشتغل بالذي يغني، ها؟ بعد العمر ماذا؟ لا كفاف فيه. فلهذا قال بعض الحكماء، بعض أهل المعرفة، قال: يا ليت أن الإنسان يعيش مرتين، مرة يكتسب التجربة، ومرة ماذا؟ ومرة يطبق تلك التجربة. وإلا الإنسان يقضي فد عمر يقرأ فلسفة مثلا، يقرأ فلسفة وفي آخر المطاف يفهم بأنه لا مولانا، الفلسفة كان يمكن الاستغناء عنها، والطريق لابد أن يذهب من هنا. وقد اتفق أهل فن المعقول أن الإشكال على الشروح الإسمية ما لا ينبغي بالنسبة إلى العلماء، خصوصا المهتمين منهم بأوقاتهم، فلا وجه للإشكال على ما ذكروا في تعريف البيع ونحوه بعد صحة كونه إشارة إلى المعنى المعهود في الأذهان. ولكنه هو تخلص من هذا الإشكال أو لا؟ يقول: وقد عرف والكل مخدوش أولا ثانيا ثالثا إلى آخره، نفس الذي. وإلا إذا ما تقولونها يقول ما يفتي، مختصر مفيد كلمتين. أنت تقول: بابا هذني آخر ما إلهم ضرورة أنت تقضي العمر فيها. يقول: يا أخي مو محقق هو، يقول ما نحتاج. يا أخي أنا شنو أسوي آخر بالصحيح والأعم؟ يا أخي أنا شنو أسوي آخر بهذا المعنى الحرفي اللي أنتم خابصينه؟ يا أخي أنا شنو أسوي ببحث الوضع اللي أنتوا خابصين هذه الخبصة، وعمر لابد تقضوا أنتوا في هذه الأبحاث؟ أنا ما أقول لا ثمرة فيها، لا توجد ثمرة، لكن فد ثمرات نادرة قليلة. واجدين أنت جملة من المسائل من تسأل تقول له أين الثمرة، يقول لو نذرة، لأنه ماكو ثمرة، فوين يطلع الثمرة؟ ها، يستخرجها في النذر، إذا نذر كذا. كان عندنا فد أستاذ رحمة الله تعالى عليه من علماء الحجاز رحمة الله تعالى عليه، أنا درست عند اللمعة فد مقدار من اللمعة فد مقدار من المكاسب، كان يقول بأنه: أنا أجزم أن بعض المسائل المطروحة في العروة ما حدثت من زمن آدم وإلى يومنا، ما حدث، ما أصلا ما إلها فرض، ولكنه مفروضة، مفروضة مفروضة، وأنتم جنابك ماذا؟ وأنتم جنابك لابد، باعتبار أنه مسألة في العروة، فإذا عندما تريد تكتب شرحهم لابد تكتب ماذا؟ شرح هذه المسألة. فعمرك وين منقضي؟ منقضي في هذا. فلهذا أنت تجد أغلب علمائنا هذه العقول الجبارة، الإنصاف أنها جبارة، أقصى ما تنتجه فت كتاب طهارة وكتاب صلاة وينتهي عمر، انتهت القضية. المحقق الهمداني صاحب مصباح الفقيه من كبار علمائنا. الإنسان عندما يقرأ كتاب مصباح الفقيه في الطهارة وفي الصلاة، ويقرأ كتاب الجواهر في الطهارة والصلاة، عد يعرف عمق هذا الرجل أي مقدار. ولكنه هذا العقل الجبار ماذا أنتج؟ ها، طهارة وصلاة فقط. هذا بعد وقت آخر ما كان أكون. فلهذا أنتم الإخوة اللي جايين جدد إلى الحوزة وتريدون تشتغلون، بالكم تبتلون بهذا، وإلا آخر المطاف تشوف عندك فتحاشية شنو على كتاب الصلاة في العرف، آخر المطاف عندك فتحاشية، هو يقول فالأقوى، أنت تقول فالأحوط، هو يقول فالأقوى، أنت تقول فالأظهر. طيب أنت انظر إلى الحواشي، لا بين هذا اللي أقوله، وشر البلية ما هذا، أنت انظروا إلى الحواشي اللي يكتبوها على العروة
بها أكثر من هذا؟ هو يقول فالأقوى أنت تقول له لا فالأظهر، ليش تكاتب فالأقوى؟ قول فالأظهر. ويقول فالإشكال تقول ليس محل إشكال، هاي تأمل يقول ليس محلا للتأمل. هذا عمر 70-80 سنة، هذا الرأس المال الذي هو مزرعة الآخرة، أنت في النتيجة وين تنتهي به؟ تنتهي به أنه الأظهر صاير عندك أقوى، والأقوى صاير أشكل، والأشكل صاير مشكل. هاي بالكم أنه أعماركم فقط تكون لهذا، أنا لا أقول أنه هذه لا لا، وإنما أقول ليس لها فقط، لها ولغيرها، للقرآن، للعقائد، للفلسفة، لهذه هم تكون يكون لها حظ ويكون لها نصيب من هذه المعارف. خب الفصل الثاني في عقد البيع. خب السؤال الأول المطروح بأنه ما هو المراد، ما هو تعريف العقد وما هو تعريف البيع، لأنه أكون عبارتين كلمتين أكو عقد وبيع. والماتن ماذا قال؟ قال وهو، هسه ما بين لنا هذا وهو يعود على العقد لو يعود على من؟ على البيع. قال وهو الإيجاب والقبول. هسه لا نعلم أن هذا تعريف العقد، لو تعريف ماذا؟ تعريف البيع. بلي بحسب قواعد اللغة، بلي بحسب قواعد اللغة بلي، ولكنه الآن يتبين لا أكو احتمال آخر في المطلب، وهو أنه تعريف ماذا؟ تعريف للبيع، مو تعريف، تعريف للمضاف إليه مو للمضاف. قالوا بأنه عقد البيع تارة أن الإضافة إضافة لامية، وأخرى أن الإضافة إضافة بيانية. قرأتم بعد في بحث النحو أنه تارة أن المضاف والمضاف إليه شيء واحد، وأخرى أن المضاف والمضاف إليه ماذا؟ شيئان. مضاف مضاف إليه شيء واحد، كما في عقد البيع تقول عقد البيع، يعني ماذا؟ يعني عقد هو البيع، وبيع هو ماذا؟ عقد. إذن يوجد فرق بين البيع والعقد أو لا يوجد؟ يقول لا يوجد، وهذا معناه أنه أنت الضمير ترجعه إلى العقد أو ترجعه إلى البيع، أكو فرق بعد بيناتهم؟ لا يوجد، لأن الإضافة إضافة ماذا؟ بيانية. وأخرى لا، أن الإضافة ليست بيانية، عقد لأي شيء حتى يتحقق البيع، وقد يكون عقد حتى تتحقق ماذا؟ الإجارة. بعد الإضافة لا تكون إضافة بيانية، لا، العقد شيء والبيع الذي هو المضاف إليه ماذا؟ شيء آخر. أقرب المطلب إلى ذهنك بمثال. مرة نقول أن الطهارة هي نفس هذه الأعمال والغسلات، الغسلتان والمسحتان. وضوء، ما هو الوضوء؟ الطهارة الوضوئية، ما هي؟ تقول نفس هاتين الغسلتين، غسل الوجه وغسل اليدين، والمسحتين، مسح الرأس ومسح القدمين، هي هذه الطهارة. وأخرى تقول لا، أن الطهارة أمر يحدث وراء هذه الأعمال، فهو مسبب عنها. الطهارة تلك الحالة النورانية التي تحصل عند المكلف عندما يقوم بهذه الأعمال، فإذا هذه الأعمال هي الطهارة، لو هي سبب الطهارة، ها؟ هي السبب، المسبب ما هو؟ هي الطهارة. هذه في الإضافة غير البيانية أيضا هكذا، فإن العقد هو السبب، عقد البيع هو السبب، والبيع ما هو؟ هو المسبب. يعني أنت عندما تقول بعت، هو يقول قبلت، هنا تحقق عقد البيع. البيع ما هو؟ يقول ذلك النقل والانتقال الذي يترتب على هذا الإيجاب والقبول، لأنه بعد هذا الإيجاب والقبول ماذا يترتب؟ يترتب أن المبيع ينتقل إلى المشتري، وأن الثمن ينتقل ماذا؟ إلى البائع. هذا النقل والانتقال الاعتباري الذي اعتبره الشارع، ذاك هو ماذا؟ هو حقيقة البيع. وإلا العقد وماذا؟ هذه الألفاظ، وهو الإيجاب والقبول، وهذه شيء، والبيع الذي هو مسبب عن الإيجاب والقبول شيء آخر. واضح صار المطلب؟ ومن هنا لابد أن نرى أنه الآن عندما قال في عقد البيع وآدابه وآداب العقد أو آداب البيع، هذا التعريف وهو عقد البيع وهو أي الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم، هذا تعريف للعقد لو تعريف ماذا؟ للبيع. يقول يوجد احتمالان، الاحتمال الأول أنه تعريف للبيع وهو أيضا هو تعريف ماذا؟ للعقد، لأن الإضافة إضافة بيانية سواء كان للعقد أو كان للبيع فهو تعريف واحد، لأنه عقد هو بيع وبيع هو عقد. بعد هنا التفتوا جيدا، هنا البيع يكون مسبب أو يكون هو نفس العقد؟ نفس العقد، مو أنه شيء مسبب على العقد، البيع ليس شيء مسبب على العقد. وأخرى لا، نقول هذا تعريف لنفس العقد. خب البيع ما هو؟ يقول ها البيع أيضا له نفس التعريف، وهذا معناه أن قولنا، التفتوا جيدا، أن قولنا الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم هذا له مصداقان. المصداق الأول هو ماذا؟ هو العقد. المصداق الثاني هو البيع. هذا بخلاف الإضافة البيانية، مو يوجد شيئان عقد وبيع، لا لا، يوجد شيء واحد، عقد هو بيع وبيع هو عقد. هنا الماتن يفترض أمرا ثالثا بين أن العقد والبيع شيء واحد، وبين أن العقد سبب والبيع مسبب، هذا الأمر الثاني، وبين أنهما أحدهما غير الآخر ولهما ولكن لهما تعريف واحد. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة أو لا. أكو ثلاث فروض تصير. الفرض الأول أن العقد سبب والبيع ماذا؟ مسبب، والبيع خارج عن العقد، فإذا له تعريف نفس تعريف البيع. عاقد لو له تعريف آخر؟ له تعريف آخر، انتهي، أصلا شيء آخر مترتب، أصلا مسبب هو هذا، هذا وهذا هو الذي لا يشير إليه ولا علاقة له، هذا أولا. ثانيا أن يشير إلى تعريف البيع أو تعريف العقد، تقول خو تعريف الآخر، يقول هو نفس الأول، لأنه شيئا عقد هو بيع وبيع هو عقد، فإذا يوجد لهما تعريف واحد، ولكن هما اثنان لو واحد، ها هما واحد لأن الإضافة إضافة بيانية. الاحتمال الثالث وهو الاحتمال الذي ذكره الشارح أولا، هو أنه أن العقد شيء وأن البيع شيء، ولكن عندما نعرف البيع نجد هو أيضا تعريف ماذا؟ تعريف العقد، وعندما نعرف العقد نجد أن له مصداق آخر، مصداقه الآخر هو ماذا؟ هو البيع. فالبيع بناء على هذا يكون مسببا لو يكون هو نفس السبب، ها يكون نفس السبب بعد، أحسنتم. هنا بعد البيع ليس شيء وراء العقد، ليس مسببا على العقد. دليلك ما هو أيها الشهيد الأول على أنه العقد تعريفه الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض، والبيع عم كذا؟ يقول لأن المغروس في أذهانهم عندما نقول باع، ماذا يخطر على ذهنك؟ باع يعني تحقق نقل وانتقال، لو تحقق إيجاب وقبول. يقول عند العرف، عند العقلاء، عند العرب عندما يقولون باع يعني ماذا؟ ها حصل الإيجاب والقبول، مو يعني تحقق النقل والانتقال. إذن تعريف واحد ولكن له مصداقان، المصداق الأول العقد، المصداق الثاني ماذا؟ البيع. ما أدري واضح المطلب إن شاء الله. قال الفصل الثاني في عقد البيع وآدابه، وهو خب أنت كما تقول جنابك واضح، وهو يعني ما عقد البيع، ولكن هو ماذا ذكره؟ أي عقد البيع. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه يوجد هذا احتمال آخر، وهو أن هذا هو يعود على من؟ يعود على البيع، مو أنه يعود على عقد البيع. الآن أفرزه، بينه، مع أنه واضح في نفسه، لا يحتاج إلى أن يقول وهو يعني عقد البيع. ولكنه يوجد احتمال آخر، وهو أنه تعريف لأي شيء هذا؟ تعريف للبيع، والإضافة تكون إضافة بيانية، فالعقد لا يكون شيئا وراء البيع. وهو أي عقد البيع؟ الإيجاب والقبول. أنا أعرض بخدمة الإخوة باب التجارة في اللمعة أعقد باب، هذا يكون في علم الإخوة، فلهذا إذا تأخرنا بعد لي ظل في ذهن الإخوة ليش مدى نقرأ في باب هذا. وإذا انتهنانا في باب التجارة من اللمعة، أساسك كان قوي، بعد في المكاسب تستطيع أن تمشي بشكل جيد، تستوعب المطالب. وإلا إذا المكاسب يعني باب التجارة من اللمعة مو مهضوم جيدا، أنت تبقى هناك أيضا تتلكن. أتذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما كان يطرح فد مطلب عميق في بحث الخارج، كان يعبر هذا التعبير رحمة الله عليه، كان يقول الذي كان السطح عنده مثل الماي بالصينية. هذه الماي بالصينية فد مثل عراقي، أنه حفظ الماء بالصينية هو مشكل، تدرون، لأنه الصينية ما بها عمق حتى يمكن أن يحفظ إنسان الماء فيها. ولكن إذا إنسان دقيق ومتزن يستطيع أن يحفظ حتى الماء ماذا؟ في الصينية. كان يقول اللي حفظ وهضم المطالب بهالنحو الآن يفهم أنا ماذا أقول في بحث الخارج. أما إذا لا، بتعبيرنا ربعنا شله وعبر بالسطح صار. تدرون بأنه هواي من المطالب مولانا مباشرة أعبر مولانا يا بم وانت ما خلصت. يقال أنه شخص دخل الحوض شهريا ثلاثة وشال جوا إباطة كتاب المكاسب، قالوا له يا با أخر انت صار لك شهريا ثلاثة أربعة شلون صار وصلت المكاسب؟ قال ها أنا من رحت للمقدمات شفت ما أفتين، شفت ما أفتين المقدمات، فقلت ياهو الأحسن أشيل الكتاب المكاسب وأبقى 20 سنة ويقولوا لي ما يفتهم، لو أشيل كتاب المقدمات وأخلي جواء باطل ويقولوا لي ما يفتهم، ياهو الأحسن. ومن الأفضل يقولوا لي أخلي جواء باطل يشوفون بابا يقولون بابا هذا مدى يفتهم المكاسب، ما يقول مدى يفتهم جامع المقدمات. فجملة من ربعنا مولانا هالشكل، شوف البارحة أجل الحوزة الآن شنو صاير مولانا؟ صار له 5 سنوات يحضر بحث خارج. يا بأخر انت شو وقت خلصيت؟ شو وقت اجيت؟ هاي المقدمات شلون في ليلة وضحاها اخذت؟ شلون صار انهذني بقدرة قادر؟ فهسه لا، اقل انتو لا تكونون هالشكل، هسه ما عدنا شغل بالاخرين، انتو لا تكونون هالشكل، اطمئنوا توصلون على بحث الخارج وتجلسون في ابحاث الخارج، تجدون هذا. شايفين بعض طلبة الخارج مولانا لا دفتر ويا، لا كتاب ويا، لا قلم ويا. أنا ما أدري شون طالب بحث خارج هذا، ما أدري يعني واقعا أنصاف أنه لا ورقة لا قلم لا كتاب. طبعا من يصير طالب بحث الخارج بعد عيب يشيل الكتاب ويا. قال وهو أي عقد البيع الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم، وهذا كما هو تعريف للعقد يصلح تعريفا للبيع نفسه. التفتوا جيدا، إذن العقد والبيع شيء له شيئان، ها؟ شيئان ولكن لهما تعريف واحد. يعني العقد شيء والبيع شيء آخر، ولكن لا بنحو العقد سبب والبيع ماذا؟ مسبب. لا لا لا، مو بهذا، ولا بنحو الإضافة البيانية الذي العقد هو البيع والبيع ماذا؟ هو العقد. لا لا، بيع وعقد شيئان ولكن لهما تعريف واحد. العرف عندما يقولون بيع يتبادر إلى ذهن ماذا؟ عقد البيع، يعني هذا الإجاب والقبول. عندما تقول له عقد البيع يتبادر إلى ذهن أيضا هذا الإجاب والقبول، لا شيء آخر. ملتفتين؟ بلي؟ لا لا، العقد أعام، لأنه قد يكون عقد البيع وقد يكون عقد الإجارة. لا لا، ولكنه هنا من باب الاتفاق تعريف البيع صار هو تعريف ماذا؟ العقد. وإلا في باب الإجارة تعريف الإجارة ليس تعريف العقد، تعريف العقد ليس تعريف الإجارة، الإجارة لها تعريف والعقد له ماذا؟ تعريف آخر. هنا من باب الاتفاق هذا التعريف الذي ذكرناه للعقد هو أيضا ينطبق على ماذا؟ على البيع. قال لأنه أي البيع عند المصنف وجماعة عبارة عن ماذا؟ عن العقد المذكور، يعني الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم، استنادا إلى أن ذلك، يعني العقد المذكور بتعريفه المتقدم، استنادا إلى أن ذلك هو المتبادر من معنى البيع. دليلكم ماذا؟ أن تعريف البيع هو تعريف العقد. يقول لأن المتبادر من معنى البيع هو هذا نفس الإيجاب والقبول، مو المسبب من الإيجاب والقبول. ولكنه الآن في عرفنا المتبادر ما هو؟ المسبب لو السبب. يعني من واحد يقول باع، شنو يتبادر إلى ذهن العرف؟ ها؟ مسبب يتبادر. أنت الآن من تسمع واحد باع بيته، شنو يتبادر إلى ذهنك؟ يعني أجر الإيجاب والقبول كذا؟ لو انتقل هذا الى ذاك وانتقل الثمن اليه ياهو من هنا. شوفون هسه صحيح متبادر في زمان الشهيد الاول كان هذا، ولكنه في زماننا اختلف هذا التبادل. قال استنادا من اين تقول ايها الشهيد الاول او عند المصنف وجماعة من الفقهاء ان البيع هو عبارة عن العقد المذكور؟ قال استنادا الى ان العقد المذكور هو المتبادر من معنى البيع، فيكون العقد المذكور حقيقة فيه أي في البيع. ويمكن هسه الآن يريد أن يشير إلى الاحتمال الثاني، وهو أن وهو هذه مو إشارة إلى المضاف، وإنما إشارة إلى المضاف إليه، يعود إلى المضاف إليه. ويمكن أن يكون الضمير، يعني قوله قول الماتن وهو، عائدا إلى البيع نفسه، وأن يكون يأتي والحمد لله رب العالمين.